الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أصل كتابه، الحمد لله على ما أصل كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من لا كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. فيعني يعني نحاول نستحضر نية صالحة في هذا المجلس، إن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودة. ويعني لا ننسى يا جماعة إن المقصد الرئيسي من العلم العمل، لأن احنا العلم نادى العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. إن احنا المقصود بالعلم المحمود عند الله سبحانه وتعالى ليس مجرد جمع معلومات، إنما أن نعمل بهذه المعلومات. وما أجمل أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كل الناس يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. يعني أتكلم النهاردة عن جزء أو مشهد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك غزوة ربما كثير من الناس يعني ما بيجي يذكر السيرة بتبقى هي في أواخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس بتبقى ممكن يعني تعدي الصفحات الأخيرة في الكتاب أو الصفحات الأخيرة في السيرة، على اعتبار أنه هو يعني قضى وقت طويل مع سيرة النبي عليه السلام، ولكنها غزوة مليئة بالأحداث العظيمة ومليئة بالعبر والفوائد الكثيرة. ونزلت فيها سورة، يعني سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، سورة التوبة. ولا يخفى على الجميع ان لو احنا ان يا جماعة القرآن نزل مطبقة، يعني احنا عندنا للأسف مناهج يعني تحاول ان تشكك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتشكك في حجية كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الحاجات اللي الواحد بيحزن يعني عندما يراها او يسمعها او يقرأ لبعض الكتاب في مسألة ان هو يحاول ان هو يغير منار او يغير الكلام عن مواضعه ويحرف الكلم من بعد مواضعه. ان يا جماعة القرآن نزل مطبقة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان يكتب القرآن على السماء، على صفحة السماء لفعلها، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون للحق جند، واختار الله سبحانه وتعالى خير من مشى على الارض النبي صلى الله عليه وسلم ليكون نموذج لتطبيق القرآن. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأي إنسان عايز يتعلم تفسير القرآن ويتعلم إزاي القرآن يطبق، عليه أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان محتاج أن هو يفهم الآية، محتاج يفهم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فهم الآية دي إزاي وطبقها إزاي، لأن أحيانا المعنى في اللغة يختلف عن المعنى في الشرع، يعني الوضع اللغوي يختلف عن الاستعمال الشرعي. ان اللفظة التي تكلم بها العرب قديما لها معاني على حسب القبيلة اللي هم كانوا يعني بينهم وبعض اصطلحوا على ان مثلا الكلمة دي معناها كذا، لكن الشرع جاء مغيرا لهذه الكلمات واستعمل الالفاظ الشرعية في معاني الالفاظ اللغوية في معاني شرعية، وأصبح لها معنى واضح شرعي، زي مثلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إن الصحابي راح جاب خيط أبيض وخيط أسود وحطهم جنب بعض وانتظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيعمل كده قال له: أنت بتعمل كده ليه؟ قال له: هو ربنا سبحانه وتعالى قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذاك، إنما هذاك طلوع الفجر الصادق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه إن الآية دي مش معناها الخيط والخيط، إنما الآية معناها إنك تعرف الليل من النهار. وكذلك في الصلاة، لفظ الصلاة في اللغة يعني الدعاء، لكن لفظ الصلاة في الشرع هو الأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة على هيئة التعبد المخصوصة اللي هي الصلاة اللي معروفة عند الناس. فالنقطة مهمة ان احنا لما نيجي نفهم القرآن محتاجين ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نفهم ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، محتاجين نراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لن نجد افضل من نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، نفهم كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. يعني لو احنا عايزين نتعلم الشجاعة، عايزين نتعلم القوة، عايزين نتعلم الحزم، عايزين نتعلم الحلم، عايزين نتعلم الرفق، عايزين نتعلم ازاي تبقى اب صالح، ازاي تبقى ابن صالح، ازاي تبقى زوج صالح، ازاي تبقى معلم صالح، ازاي تبقى قائد صالح، ازاي تبقى اخ صالح وجار صالح، فلننظر الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز نعرف ازاي ندعو الى الله سبحانه وتعالى، ودي نقطة مهمة، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة النبي دعوة مباركة. يعني الناس ممكن لما نتكلم عن بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وان ازاي ان الماء انساب بين اصابعي، وازاي ان الحجر كان يسلم عليه، وان الجزع حن اليه، لكن انا مش هتكلم هنا على بركة دعوة النبي، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، انما اتكلم على بركة خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يغير وجه العالم، ان النبي صلى الله عليه وسلم غير قيم الناس واخلاق الناس ومعاملات الناس وعقيدة الناس، غير تصورات الناس، فهم الناس الحق من الباطل. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لوحده، بدأ وحيدا، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا والإسلام أمة، وهو يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ده في التاريخ لم يحدث. يعني إزاي حد يقدر يعمل ده؟ عارفين أكثر أمة مثلا في القرآن أمة بني إسرائيل، هذه كل نبي من أنبياء بني إسرائيل كان يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين. فمسألة إزاي خطوات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطوات واضحة، كانت خطوات واثقة، كانت خطوات ثابتة، كانت خطوات فيها بركة. شوفوا يعني شوفوا أم مين عائشة تتكلم عن بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بآيات الجنة والنار، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا. المؤمنة عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بدايات واضحة، وكان القرآن له بداية واضحة. خدوا بالكم إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالتوحيد والجنة والنار، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومنعت الخمر، لكن هي بتقول إن كان في حاجة مهمة في البداية. ايه الحاجة المهمة في البداية؟ مش ان الخمرة تحرم في البداية، انما ان الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتعرف الجنة والنار في البداية. فهنا بتقول ان في حاجة قبل حاجة، في حاجة اهم من حاجة، في طريق لو انت مشيت في اوله هتوصل لاخره، وفي طريق لو انت ما مشيتش في اوله مش هتعرف توصل لاخره وتوصل لحائط سد. بتقول ولو بدأ بلا تشربوا الخمر لقالوا لا نتركه ابدا، ولو بدأ بلا تقربوا الزنا لقالوا لا نترك الزنا ابدا، ان حاجة أمر هرم عليه الكبير وشاب عليه الصغير، وظنه الناس دين وما هو بدين. الناس كانت اخترعت الدين، اخترعت أفكار، اخترعت معاملات، اخترعت تصورات، عندها عقائد مختلفة ومعاملات غريبة، وكانوا بيحللوا الحرام ويحرموا الحلال، وكان عندهم دين مخترع، دين جديد خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان هو رجع الأمر إلى نصابه وبين الحق وأزهق الله سبحانه وتعالى به الباطل. فكان خطوات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خطوات مباركة، كل خطوة كانت محسوبة ومدروسة، وكل كلمة كانت محسوبة مدروسة. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحري بكل المسلمين إن هم يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلعوا أبحاث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهدوا. إن إحنا جماعة لما يكون عندنا أي مشكلة عايزين نرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون عندنا أي أزمة محتاجين نرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غنية، غنية جدا، غنية جدا، ان انت مفيش حدث من احداث الحياة الا وستجد في كتاب الله سبحانه وتعالى فيه مخرج وفيه توجيه وفيه هدى وفيه نور. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالإنسان اللي عايز يعرف الطريق منين، ويعرف كيف الهداية وكيف النور وكيف الوصول الله سبحانه وتعالى، هينظر في كتاب الله وينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم كيف يطبق كتاب الله وما معنى هذا الكتاب وكيف النموذج، ايه الحاجة، ايه افضل عبودية في هذه الارض على هذه البسيطة، افضل من عبد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، اكتر واحد حقق عبودية القلب، اكتر واحد حقق تقوى الله، واكتر واحد حقق خشية الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، اكتر واحد حقق عبودية الجوارح هو النبي صلى الله عليه وسلم، اكتر واحد يعني ادب نفسه وزكى نفسه وترقى في معارج العبودية لله سبحانه وتعالى، افضل من كل الانبياء وافضل من كل المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحمل ما لا يتحمله اي انسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل حمولات عظيمة جدا، هو رجل لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الأمة، هو رجل آمن، هو رجل مؤمن، هو رجل تقي، ألا وأني كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وأني أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أمر الله بالتحاكم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيعني حري بكل المسلمين إن هم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويوقروا النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصروا النبي صلى الله عليه وسلم وينشروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبحثوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين يا جماعة إن احنا فعلا شباب وبنات كتير محتاجين نعمل أبحاث من سيرة، أبحاث في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبحاث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأبحاث في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبحاث في تصورات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبحاث في أولويات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبحاث في عبادته، وأبحاث في أبحاث في دعوته، وأبحاث في مجادلته للأقوام أصحاب الشبهات، أبحاث في أولوياته، أبحاث في خطواته، أبحاث خطواته الدعوية وخطواته السياسية وخطواته الحكمية، أبحاث في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات الحياة، أبحاثه كزوج، يعني محتاجين نبحث النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، ومحتاجين نبحث النبي صلى الله عليه وسلم كحاكم، ومحتاجين نبحث النبي صلى الله عليه وسلم كقاضي، ومحتاجين نبحث النبي صلى الله عليه وسلم كداعية، ومحتاجين نبحث النبي صلى الله عليه وسلم كمربي للأجيال، محتاجين نبحث النبي صلى الله عليه وسلم كنبي من الأنبياء في وسط باقي الأنبياء وكيف علاقته بأهل الصلاح والإصلاح، محتاجين نبحث النبي صلى الله عليه وسلم كرجل رحيم، كرجل مجاهد في سبيل الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي الملحمة، فكان صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. غزوة تبوك يا جماعة غزوة من الغزوات كانت في سنة 9 من بعثة النبي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت بعد سنين طويلة، كان باقي على موت النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشهر، كانت تقريبا يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كانت في مملكة من ممالك من أكبر ممالك العالم، مملكة الروم، جهزوا جيش لغزو المسلمين، وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد جيش، وده أكبر جيش خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا جيش قوامه تقريبا 30,000 مقاتل، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه تبوك، غزوة العسرة أو غزوة تبوك، هذه الغزوة التي نزلت فيها سورة التوبة، الغزوة كانت سورة التوبة بيسموها سورة الفاضحة، يعني السورة التي فضحت المنافقين والتي ظهر فيها عوار الجميع، عوار جميع الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا يعني كيف فضحت السورة من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم اعفو عنا يا رب ان احنا لا نريد ان نكون ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خذل النبي صلى الله عليه وسلم. الغزوة دي كانت غزوة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يعني كانوا في وقت بيمروا فيه بضيق شديد وجوع شديد، كان الحالة الاقتصادية ضعيفة جدا، كانوا راجعين من حصار الطائف بعد فتح مكة، وكان يعني حياة مليئة بالاحداث العظيمة الكريمة كبيرة، غزوات متتالية، وقبل الغزوات صبر وعلى الإيذاء والتعذيب، ثم هجرة. كانت حياة مليئة بالصعوبات، وفي الآخر جاءهم الخبر أن أكبر مملكة من ممالك العالم، كان في مملكتين في العالم، مملكة الفرس ومملكة الروم، هذه الممالك كانت يعني هي دي الممالك المعروفة في العالم آنذاك. فجاء الخبر إلى أن هرقل ملك الروم أعد جيشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فنوع السلام قرر أن هو يقيم الجيش، وبدأ نوع السلام يقول لأصحابه تعالوا يعني انفقوا، وبدأت الآيات تحض الناس على النفقة، وتحض الناس على أن هم ينفقوا في سبيل الله وأن هم يجهزوا الجيش. طبعا الفترة دي كانت فترة يعني صعبة جدا على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام دعوة للناس، أن نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وبدأت تنزل الآيات تحض الناس على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل، وبدأ كل واحد يحاول يعني يجود على قدر إيمانه وعلى قدر ما يملك. كان في الأول على قدر إيماني، ثم ثانيا على قدر ما يملك. فعبد الرحمن بن عوف يعني أنفق 2000 درهم، العباس وطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة تصدقوا، عمر بن الخطاب تصدق، النساء جاءت بالحلي، كل واحدة كان عندها حلق وكان عندها حاجة تصدقت، في ناس ما كانش معاها حاجة خالص راحت تصدقت بشوية أكل، ده اللي كان معاه يعني تخيلوا واحد معهوش أي حاجة خالص فبدأ يتصدق، وبدأ في ظهرت ناس، مجموعة من الناس تقول إيه ده، هو ده بيتصدق بالتمر ده ليه؟ إيه التمر ده؟ يعني واحد جايب صاع من تمر مثلا، فبدأ بعض الناس تسخر من هؤلاء اللي جايب صاع من تمر، يقولوا صاع من تمر هيفرق إيه في الغزوة؟ يعني هيفرق إيه؟ هيعمل إيه مع الناس يعني؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يفضح هؤلاء، قال الذين ينمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ان بدأ الناس تسخر من الناس اللي بتتصدق بالمال القليل، هو مش معاه لكن هو ده اللي في مقدرته. وطبعا ظهر قوة وشجاعة عثمان بن عفان، هذا الرجل الذي جهز جيش العسرة. عثمان بن عفان كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اغنياء الصحابة. عثمان بن عفان ذهب وتصدق بمال كثير جدا، وتصدق بجمال كثيرة جدا، على يعني تصدق 1000 دينار، ونثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم قيل 300 جمل، وبدأ يجهز، جاب سلاح وجاب عتاد، وبدأ يعني جهز جيش العسرة. نوع صلى قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. صحابي من الصحابة ما كانش عنده حاجة تصدق بيها، فذهب، كان اسمه علبة بن زيد الحارثي، فده غير مش ابن زيد بن حارثة، هو علبة بن زيد الحارثي ده لم يجد عنده شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله ليس معي شيء، لكني أتصدق بعرضي على كل من سبني أو شتمني. قال له: أنا ما عنديش أي حاجة أتصدق بيها، لكن أنا هساعد بالإيمان، إن أنا أي حد شتمني أو اتكلم عليا فأنا صدقت ديت، يعني أتصدق بعرضي عليه لعد الله سبحانه وتعالى أن يقبلني. فجاء الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء الخبر من السماء، جاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قبلت صدقتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربنا سبحانه وتعالى قبل هذه الصدقة. وبدأ الناس على كلهم بقى على قدره، وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس يا جماعة ما قدرتش تخرج، عارفين ما قدرتش تخرج ليه؟ ما كانش معهم أي حاجة يخرجوا بيها، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فيعني ناس تسموا البكائين ان ناس حاولت انها تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها للاسف ليس معها، لا معها فلوس ولا معها عتاد ولا معها جمال ولا احصنه تعرف تقاتل بيها او تخرج عليها. فقعدوا يعيطوا وراحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ادينا اي حاجه نقدر نجاهد، احنا ممكن عايزين نساعد. شوفوا يا جماعه، في ناس تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس كانت بتعيط انها مش عارفه تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت غزوه تبوك غزوه، يعني كانت غزوه كانها امتحان، امتحان للجميع. في واحد قرر ان هو يخرج، وفي واحد تاخر قليلا. من الصحابه اللي كان له مشهد جميل في غزوه تبوك صحابي اسمه ابو خيثمه. ابو خيثمه هذا الرجل كان يعني تاخر شويه عن ان هو يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قاعد فلقى نفسه قاعد كده في الظل وزوجته متزينه له، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في هذا الوقت العصيب في الحر الشديد وانا اجلس في هذا الظل؟ ثم خرج ابو خيثمه يجري مسرعا يحاول اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل لحق الجيش بعد ما كان تاخر عن الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد جاي من بعيد لوحده كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا خيثمة، قال يا رب يكون ده أبا خيثمة. وبالفعل كان أبا خيثمة. أبو ذر الغفاري هذا الصحابي الذي يعني لم يسجد لصنم قط، أبو ذر الغفاري خرج ولكن الجمل بتاعه، الجمل الذي كان يملكه كان جمل هزيل ضعيف، فتأخر عن الجيش. فتخيلوا أبو ذر عمل يا جماعة، أبو ذر ساب الجمل بتاعه وطلع يجري لحد ما وصل لجيش النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدة. في ناس يا جماعة في الغزوة دي قررت انها ما تخرجش مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس سخرت من الذين تصدقوا، في ناس سخرت من الذين انفقوا، في ناس سخرت من الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس قالت لا تنفروا في الحر، قال له يا عم الجو حر انا مش هينفع اروح ده. في ناس تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها اعذار هم يظنونها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لكنها لم تكن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. في ناس تخلفت ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس تخلفت ثم لم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قصة كعب بن مالك مشهودة ومعروفة عند الجميع. في ناس قالت من المنافقين، كالمنافقين بقى الغزوة دي كانت يعني غزوة فاضحة للمنافقين. بعضهم بداية سخروا من المؤمنين ونفقت المؤمنين، سخروا من الذين أنفقوا نفقة كبيرة وقالوا ان هم اللي انفقوا نفقه كبيره دول ما لم ينفقوا ذلك الا رياء، وسخروا من الذين انفقوا نفقه بسيطه وقالوا ان هؤلاء الذين انفقوا نفقه بسيطه لم يفعلوا ذلك الا تصويرا وانهم نفاقا وانهم لم يفعلوا ذلك وما تفعل النفقه البسيطه. رقم اثنين، بعضهم قالوا لا تنفروا في الحر، قالوا نهوا الناس ان هم يخرجوا مع المؤمنين. بعضهم قالوا تحججوا بالدين وقال له يا رسول الله انا راجل بخاف على نفسي الفتنه وما ينفعش ان انا اخرج، لو رحت هناك تبوك ده نساء الروم ونساء الروم دول بنات حلوه وانا راجل ما بعرفش امسك نفسي فالنساء ممكن تفتني. فبداوا يتكلموا على ان هم عندهم عدم قدره على التحكم في شهواتهم، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. فبعضهم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بأكاذيب، وربنا سبحانه وتعالى عتب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بعضهم قرروا ان هم يعملوا حاجة تانية خالص، بعض المنافقين قرروا ان هم ينتظروا لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويجيبوا جيش من بره يحتلوا المدينة. وبدأوا، كان في واحد اسمه أبو عامر الفاسق، وكان الراجل ده راهب نصراني قبل الإسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعرض عليه الإسلام رفض الإسلام وفسق وخرج من المدينة. فبدأوا يغسلوه ويبدأوا يعملوا إن هم يعني نوع من أنواع المكيدة الأخرى، إن هم يحاولوا إن هم ينقضوا على المدينة من بعد خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جيش النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان فيه خالد بن الوليد، كان فيه الصحابة، كان في عمر، كان في كبار الصحابه، صحابه، كان في عثمان، كان في كبار الصحابه مع النبي، كان في حذيفه بن اليمان، كان في عمار بن ياسر، كبار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معنا وصلنا في غزوه تبوك. فهم قرروا ان هم يعملوا ايه؟ قال لك احنا نعمل مسجد ضرار. عمل عارفين كان في ثقافة، كان في كنا عاملين درس قريبا، مش قريبا قوي يعني، ممكن تسمعوها الساوند لمن اراد ان يستزيد في مسألة ثقافة الضرار، ان هم قرروا ان هم يعملوا مسجد ضرار، قرروا ان هم يبنوا مسجد، وقالوا ان المسجد ده احنا هنصلي فيه، وهدفهم حقيقة ان مش هم يصلوا فيه، انما هدفهم ان هم يفرقوا المسلمين، وان هم يستقبلوا هذا الرجل الذي يأتي من خارج المدينة لينقضوا على باقي المسلمين في المدينة بعد خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. طبعا يعني علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليك مع الناس، فقال أتخلفني يا رسول الله مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ فالصحابة خرجوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقين لهم مشاهد في هذه الغزوة. عارفين يا جماعة الغزوة ديت ما حصلش فيها قتال، لم يحدث فيها قتال، إنما صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى تبوك وجلس في تبوك 20 يوما، ثم لم يحدث قتال، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المنافقين أو مجموعة من الناس اللي خرجوا مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا منافقين أيضا قرروا إن هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. 14 واحد حاولوا إن هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، محاولة إن هم يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم من على هضبة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين قرر ان هو يسلك طريق غير الطريق اللي الناس تسلكه، واخد معاه 2 بس من الصحابة، واحد اسمه عمار بن ياسر صحابي، والصحابي الاخر حذيفة ابن اليمان. ففجأة المنافقين دول عملوا مكيدة وقرروا ان هم يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما شافهم عمار فانطلق مقاتلا اياهم، ثم ذهب حذيفة بن اليمان وراءه وجعل يضرب وجوه الخيل والجمال اللي هي اللي كان المنافقين يركبوها، وحذيفة رأى وجوه هؤلاء. عشان كده يقول لك حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاف المنافقين، شافهم عرفهم. فنوع السلام لما رجع عمار وحذيفة فقالوا قال ما بالكم؟ فقالوا حدث كذا وكذا. طبعا هم صرفوهم، والتانيين لما وشوشهم اتكشف طلعوا يجروا وخافوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حذيفة هل عرفتهم؟ قال نعم فلان وفلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وفلان وفلان وفلان. فكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أسماء المنافقين. موقف تبوك كان موقف شديد، وكان فيه عبر كثيرة وعظات عظيمة، ونزلت فيه آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن يعني ظهر فيه إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين، ظهر فيه كل إنسان نفس الموقف اتعرض عليه، وهو كل واحد كان له رد فعل مختلف على قدر إيمانه. وده جماعة هي العبرة والعظة اللي احنا ينبغي تكون، يعني طبعا الحديث عنها محتاج وقت طويل، لكن لو هناخد عبرة وعظة في موقف تبوك، خلينا ناخد عبرة وعظة ان الناس بتختلف موقفها على قدر إيمانها، ان نفس الموقف ونفس المشهد ونفس السمع والبصر نفس الحاجة الناس كلها بتشوفها، لكن في واحد بياخد قرار ان هو قراره ده مبني على إيمانه، ويحاول أن يتقرب الله سبحانه وتعالى على قدر ما في قلبه من الإيمان، وفي واحد بيرى الأمر على غير الطريقة الصحيحة. يعني في واحد شاف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة للقرب إلى الله وفرصة عظيمة للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي واحد شاف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم حر وشدة وعرض صعب وإحنا مش عارفين نروح فين متوهان. في واحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، وفي واحد قرر ان هو قال لك فرصة بقى بما ان النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود ان احنا نحتل المدينة ونقيم لنا شأن اخر. في واحد قرر ان هو الفلوس اللي معاه ينفقها في سبيل الله، وفي واحد قرر ان هو ياخد الفلوس اللي معاه ويبخل بها عن ان هو يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نفس المشهد ونفس الدعوة ونفس الكلام سمعوا عبد الله بن أبي بن سلول وسمعوا المنافقين، هو نفس المشهد ونفس الدعوة ونفس الكلام اللي سمعه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. لكن حذيفة وعمار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين كان موقفهم موقف رجولة، موقف صدق، موقف إيمان، موقف بذل وتضحية، والمنافقين كان موقفهم موقف تخلف وموقف خذلان وموقف ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، مع أنهما الاثنين تلقوا نفس المعلومات. وهكذا ينبغي للإنسان أن يفكر، أن يفكر أن الناس اللي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جماعة في ناس تخلفت عن غزوة تبوك، وقصة كعب بن مالك يعني دي محتاجة شرح طويل، لا يعني محتاجة لوحدها درسين ثلاثة. لكن أنا عايز أقول لكم بس أن الناس اللي خرجت، حتى الناس اللي خرجت في غزوة تبوك، حتى الناس اللي خرجت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين. يعني حتى في الجيش اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المفروض ان هو جيش الصفوة، كان ايضا هناك من يحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد خرج مسافة طويلة جدا، يعني مسافة من مدينة لتبوك مسافة طويلة جدا في حر شديد وفي يعني ضيق شديد وفي عطش شديد، ومع ذلك هناك من خرج من المنافقين عنده همة، عنده همة كان ممكن يستعملها، همة بقى عالية، انت عملت كل العمل الصالح ده وعملت كل ده ومعاك كل البيئة المحيطة انك انت تصل الى اعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى. واحد خارج مع النبي عليه السلام في غزوة صعبة جدا وحواليه الصحابة، ومع ذلك هو كان مقرر ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل ان هو يتقرب الى الله بهذه الادوات وبهذه البيئة المحيطة، كانت البيئة المحيطة بالنسبة له كانت سبب من اسباب ضياعه، وكان بيفكر بطريقه خاطئه. طبعا في وهم راجعين يعني مروا بديار ثمود، فالناس حبت انها يعني تريح بقى وتاكل وتشرب، فالنبي عليه الصلاه والسلام نهاهم عن ذلك وقال لا تدخلوا عليهم، على هؤلاء الظالمين، الا وانتم تبكون. ان الناس كانت عارفين قوم ثمود، ثمود هؤلاء قوم صالح عليه السلام الذي دعاهم الى الله سبحانه وتعالى واشترطوا عليه ناقه، ثم لما اخرج الله لهم من الصخره ناقه ذبحوا الناقه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معديين على ديار ثمود على الحجر، فهم معديين الناس قعدوا بقى يتفرجوا على الأثار ويتفرجوا على الأماكن التي يعني عزب فيها هؤلاء، وأرادوا أن هم يمكسوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تمروا على هؤلاء إلا وأنتم باكون لا يصيبكم ما أصابهم. فيعني الغزوة فيها عبر كثيرة وعظات كثيرة. طبعا أنا بدعو الجميع أن هو يذاكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واثنين وثلاثة ويسمعها، يعني شيوخ كثيرة جدا وشروح السيرة موجودة على الشبكة على النت كتير جدا، فكل إنسان يعني بيتاح لحد، بيحب طريقة حد، بيحب تفاصيل أو فوائد حد، يعني اسمعوا السيرة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وخلي دايما إيدينا في السيرة، خلي أذننا دايما متعودة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نكتفي بهذا القدر من بعض مشاهد غزوة تبوك، ولعلنا يعني إن شاء الله الناس تتابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فضل الله احنا عاملين السيرة في مراحل متعددة على ثلاث مستويات تقريبا، منهم مستوى معاكم، وفي مستوى قبل كده احنا عملنا السيرة في مرة وعملنا السيرة في خمس مرات وعملنا السيرة في حاجة وستين درس لمن أراد التفصيل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.